أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. طب كان كلامنا في هذا الموضوع اللطيف أنه هل يشترط التنجيز في العقد أم لا يشترط، أو بعبارة أخرى هل التعليق في العقد مضير فيبطل العقد فلا يقع البيع لازما أم لا؟ أنا هاي أركز عليها لكي يتضح أنه محل بحثنا هو في انعقاد البيع لازما، فعندما نقول لا ينعقد لا ينعقد هذا موضوعنا اللي هو البيع لازما. حتى بعد لربما أكو دليل آخر ماذا يقتضي؟ يقتضي وقوع البيع لأنه ماذا جائز. هذا بعد خارج عن موضوع كلامنا، ما أن علاقة به. احنا إن علاقه انه البيع لكي يقع لازما فهل يشترط التنجيز ام لا؟ هذا اللي انا كل درس جاي شنو؟ هم بدايه الدرس هم اثناء الدرس جاي اركز عليه، جاي نقول البيع اللازم، البيع اللازم هل يشترط فيه التنجيز ام لا؟ وبعد ان فصل المصنف في انواع التعليق في العقد ظهر أن الدليل الأساسي عندما نقول هل يجوز التنجيز أم لا يجوز التنجيز هو الإجماع. فإذا عقد الإجماع على الإبطال أثينا على طبق هذا الإجماع، وأما إذا لم ينعقد الإجماع على الإبطال لم نكتب الإبطال وأثينا بجواز التعليق حينئذ على تفاصيل التفصيلات الفروع اللي شنو ذكرناها. طب وبغض النظر عن الإجماع، إذا هذا مثلا هذا كلامنا احنا استنباطنا كله في هذا البحث تركز على هذا الدليل أنه هل قام الإجماع على الإبطال أم لم. هذا هو العمدة في المسألة. نعم لربما يتوهم أن هناك أدلة أخرى قد تقام لإبطال التنجيز أو لإبطال التعليق، أو بعبارة أخرى لاشتراط التنجيز. ما هي هذه الأدلة؟ خلنا نذكر كم دليل اللي ادعي دلالته على من؟ على اشتراط التنجيز في العقد اللازم. فلننظر أن هذه الأدلة هل هي تامة أم لا غير تامة. الدليل الأول اللي نذكره بعد أن عرفنا أن العمدة في المسألة هو الإجماع، ومناطنا وندارنا في الاستنباط هو الإجماع، الدليل الأول اللي نذكره هو هذا. هكذا الدعية من قبل البعض أن الإنشاء غير قابل للتعليق. هذه عبارة مبهمة جدا أن الإنشاء غير قابل للتعليق. ماذا تريد بأن الإنشاء غير قابل للتعليق؟ يعني شنو؟ يعني إذا صار تعليق يعني هذا الكلام الذي علق فيه لا يسمى إنشاء، فشنو نسميه؟ إخبار؟ دخل هو إنشاء هو مو إخبار. يعني هذا إذا قال بعتك إن جاء الحاج أو إن جاء زيدون، يعني بهذا التعليق هذا الذي يدعي هذا الدليل أن الإنشاء غير قابل للتعليق، هذا يدعي أنه لا إنشاء، هذا ماكو في إنشاء. طب لا طبعا ما جاء يدعي هذا، ما جاء يدعي أنه هذا مو إنشاء، فهذا شيء يسمونه أخبار، لا هو إنشاء. فلا بد أن يكون وراء هذه العبارة مطلب آخر، مطلب آخر وإدعاء آخر. فيقع الكلام بأنه ما المراد؟ ما هو إدعاءكم في هذا الدليل اللي انتم تتطرقون او تذكرونه تحت هذا العنوان اننا نشترط التنجيز لان الانشاء غير قابل للتعليق؟ ما هو مرادكم؟ مرادهم من هذه العبارة هو ما ذكره العلامة اللي ذكرنا احنا كلام عن العلامة، حيث قال هناك ان التعليق مناسب للجاز. تذكرون ان لماذا نشترط التنجيز؟ قال لأن التعليق مناف للجزم، وهذا الذي تبعه عليه الشهيد الأول قال لأن ما أدري العقد والانتقال بحكم الرضا ولا رضا إلا مع عدم التعليق أو مع التنجيز. ذيك العبارة ذاك المطلب هو الذي يكمن خلف هذه العبارة اللي هنا يذكرونها الاشتراط التنجيز أن الإنشاء غير قابل للتعليق. فقصدهم إذن من أن الإنشاء غير قابل للتعليق هو هذا، أنه لا يعقل الإنشاء، يعني لا يقع الإنشاء أصلا إلا مع ماذا؟ مع التنجيز. لماذا؟ لأنه مع التعليق، التعليق مناف للجزم بالانتقال حين العقد، أو مناف للجزم بالإنشاء حين العقد، لأنه كأنما هكذا يقولون أننا نطلب من البائع مثلا أن يجزم بالانتقال الآن، وهذا لا يتم إلا إذا كان العقد ماذا؟ كلامه ماذا؟ منجزا غير معلق. وأما إذا قال بعتك إن جاء زيدون فالجازم اللي هو المناط في إنشاء العقد هذا غير متحقق، فإنشاء العقد إذن ماذا؟ لم يتحقق، أو إنشاء الانتقال، إنشاء الانتقال ماذا؟ لم يتحقق. فهذا هو المراد من هذا الدليل، أنه عندما يقولون إذا أنه نشترط التنجيز لأن الإنشاء لا ليس فيه قابلية شنو التعليق، أو لا يقبل التعليق، لا يقبل التعليق، هذا لأننا نشترط الجزم بالإنشاء ولا جزم بالإنشاء مع وجود من؟ مع وجود التعليق. فما رد هذا الدليل إلى ما ذكره العلامة وتبعه عليه منه الشهيد الأول قدس الله أسرارهم. هذا الدليل، هذا إذن الدليل على اشتراط التنجيز. ويقع البحث الآن بأنه في تمامية وعدم تمامية هذا الدليل. أنت تقول بأن الإنشاء لا يقبل التعليق، أو بعبارة أخرى هذا اللي جاي تدعي أنت، أن الإنشاء لا يتصور فيه التعليق، الإنشاء لا يتصور فيه التعليق، هذا أساس الاستدلال، أن الإنشاء لا يتصور فيه التعليق. فنسأل حينئذ، نسألك أيها المستدل، ماذا تقصد بكلمة الإنشاء عندما تقول الإنشاء لا يقبل التعليق؟ ما المقصود بالإنشاء؟ لأن احنا عدنا الإنشاء كما سبق وأوضحنا هذه النقطة في بداية البحث، لهذا أنا نبهت على النقطة في بداية البحث. أول ما دخلنا في مسألة التنجيز قلت لك أكو نقطة مهمة هنا، أنه موضوع البحث هو هذا مو هذا، هذه اليوم راح تفيدنا مرة أخرى كما أفادتنا في الدروس السابقة، ولهذا احنا شنو سبقنا المصنف وذكرناها. ما الذي تريده بالإنشاء هذا الذي تقول بأنه لا يقبل التعليق؟ لأنه إما احتمالين أكو هذا الإنشاء المقصود بكلمة الإنشاء، إما قصدك بالإنشاء يعني هذا إيجاد المعنى باللفظ أو استعمال اللفظ في المعنى، اختار المعنى باللفظ ما شئت فعلت، هذا اللي البارحة أمس أم ذكرنا أنه الإنشاء أحيانا يكون بهذا المعنى إيجاد المعنى باللفظ، أن توجد المعنى باللفظ، أمس عبرنا عن فيما بالاعتبار أن تعتبر. إذا قصدك هذا الإنشاء لا يقبل التعليق، يعني إيجاد المعنى باللفظ لا يقبل التعليق، فمعكم يا سيدي، لا مع عدوكم، نعم هذا النوع من الإنشاء إذا كان الإنشاء بهذا المعنى فنعم هو لا يقبل التعليق، لأنه إيجاد المعنى باللفظ هذا صحيح لا يتصور فيه التعليق، لأنك إما أن توجد المعنى باللفظ وإما أن ماذا تفعل؟ أن لا توجد، ولا يتصور فيه إيجادك المعنى باللفظ إلا أنه معلق على من؟ على مجيء زيد. هسه قد تقول لي خب ليش؟ هسه هو يسكت على ما يجي يا هو زيد، فيصدق أنه علق الإنشاء على مجيء منه زيد، أقول لك هذا مو تعليق، هذا أصلا ما وقع إنشاء لكي تضيف إليه أي صفة أنه معلق، ما وجد أصلا. هذا اللي احنا جاي نقول أنه الإنشاء بهذا المعنى إما أن يوجد، يعني إما أن تتلفظ فيوجد المعنى بهذا تلفظك بهذا اللفظ، وإما أن لا تتلفظ. ما معقول أن تتلفظ تتلفظ بهذه الألفاظ والمعنى مالها شنو لا يخطر ببال المتكلم إلا إذا جاء منه إلا إذا جاء زيد، ما معقول، لأنه بمجرد أن تتلفظ بعد شئت أم أبيت إحنا يخطر لنا يا ما يخطر لنا المعنى هذا اللي اللفظ موضوع إليه. فعندما تقول بعتك بشرط أن ما أدري إن جاء زيدون، بعتك إن جاء زيدون، فقد تلفظت، وبعبارة أخرى فقد أنشأت. وإما أن لا تتلفظ فلم تنشئ شيئا. فإذا إذا كان الإنشاء بهذا المعنى فإنه نعم لا يتصور فيه التعليل، لأنك إما أن تتلفظ فتخطر المعنى وإما أن لا تتلفظ. وما معقول أن تتلفظ وإخطار المعنى في ذهن السامع يتوقف على من؟ على مجيء زيد. لا، إخطار المعنى إخطار المعنى في ذهن السامع إلى عدة خاصة اللي هي فقط وفقط التلفظ من قبل ذاك المتكلم. وأما مجيء زيد فهذا إحنا بعد ما سامعين إنه إخطار المعنى يتوقف على من؟ على غير اللفظ. لا، بمجرد أن يتلفظ هو ماذا؟ هو يخطر ذاك المعنى. فإذا كان المقصود من الإنشاء هذا اللي أنت ذكرت دليلك فتقول أن الإنشاء لا يقبل التعليق، فهذا إذا كان هذا المعنى اللي هو إيجاد المعنى بالله هذا المقصود من الإنشاء فهذا صحيح، نعم لا يقبل التعليق. فاعترفت بعد لا يقبل التعليق، تقبل بهذا الاستدلال ولا لا؟ لا، لا أقبل بهذا الاستدلال، لأن محل الكلام والبحث بأنه هل يصح التعليق أم لا يصح التعليق ليس في هذا المورد. بحثنا إحنا عندما نقول هل يصح التعليق، هل يصح تعليق الإنشاء أم لا يصح تعليق الإنشاء، مو هذا مورد بحثنا. كما نبهنا عليه أول البحث قلنا إحنا الإنشاء موضوع كلامنا أنه هل يشترط التنجيز في العقد أم لا، ليس هو الإنشاء بمعنى إيجاد المعنى بالله، لأن هذا لا يتصور فيه التعليق. فكيف يتصور وقوع النزاع فيه أنه هل يصح التعليق أم لا يصح التعليق، يصح التعليق أم لا يصح التعليق؟ وين هذا يتصور؟ في محل قابل للتعليق وقابل علما لعدم التعليق. حتى ليجي الساعة الناس تصير بيناتهم شنو؟ بوكسات وعركة، انه واحد يقول بلي يصح التعليق هذا ما يضر ينعقد البيع لازم، وواحد ثاني يقول لا يصح التعليق. عركتهم غير على اساس انه في محل يقبل التعليق ولا يقبل التعليق. ها؟ طب اين يتصور؟ طب هذا المعنى اللي قلته للانشاء فهذا اصلا غير متصور فيه التعليق، لكي تكون بعده في مرحلة ثانية ماذا؟ وجود عركة بين الفقهاء، هذا يقول بل يصح التعليق وهذا يقول لا يصح التعليق ولا ينعقد البيع لازما. إذا الإنشاء هذا اللي أنت ذكرته بدليلك إذا كان بمعنى إيجاد المعنى باللفظ فهذا لا يتصور فيه الإنشاء، إلا أننا لازلنا لا نقبل هذا الدليل لأنه خروج عن محل البحث. محل بحثنا في إنشاء كل جيل فد معنى للإنشاء قابل للتعليق، ها؟ وشنو ممكن يعني أن أعلقه وممكن أن ماذا أفعل؟ لا أعلق. وأين يتصور هذا؟ جيل لفد معنى للإنشاء ممكن في حالة أن أعلقه وممكن في حالة أخرى أن ماذا؟ أن لا أعلقه، أن أطلقه. وين هذا محله؟ هذا هل هو متصور أم لا لكي يكون محلا للبحث؟ نعم متصور، وهو المعنى الثاني للإنشاء اللي احنا ذكرناها في بداية البحث، حيث قلنا بأن المقصود بالإنشاء هو المنشأ أو المعتبر المعتبر أو المنشأ. المقصود بالإنشاء هو ماذا؟ اللي هو المعركة، وواحد يقول يصح وواحد يقول لا يصح. إذا كان الإنشاء بمعنى ماذا؟ المنشأ. تقدر ظل تصورني هذا المنشأ مرة أنا أوقعه شنو؟ الإنشاء. شوف الإنشاء بمعنى المنشأ، ممكن أن تتصور مرة معلق ومرة غير معلق؟ نعم نعم، أنت قد تدعي أنه أنا ما أقدر أتصورها. شوف، قال ما أقدر أتصورها، أن المنشأ مرة يقع معلقا ومرة يقع مطلقا غير معلق، ما أقدر أتصورها. إذ هذا المعنى بأنه إما أن يتكلم وإما أن لا يتكلم، إذا تكلم فقد وقعت منشأ، وإما أن لا يتكلم فلا يقع المنشأ. أقول لك لا 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 لا، شوف احنا كلامنا في هذا المعنى الثاني هكذا نطبقه، هو الآن يتكلم الآن ينشئ، ولكن المنشأ بهذا الكلام بهذا الإنشاء أعلقه. أنا الآن أتكلم فأقول بعتك الكتاب بدينارين إن جاء زيد، شوف أنا أنشأته، ولكن أنشأت ملكية معلقة، فالإنشاء بهذا المعنى معلق لما معلق، بل ممكن أن أعلق على مجيء زيد كما في هذا المثال بعتك إن جاء زيد، ومرة ثانية لا أعلق بل أطلق، فماذا أقول؟ بعتك الكتاب بدينار وأذن. فعندما نقول بأنه الإنشاء هل يشترط فيه التنجيل أم لا يشترط فيه التنجيل، فإن محل البحث ليس هو الإنشاء بمعنى شنو؟ إيجاد المعنى بالله، فهذا لا يتطور فيه التعليم، فإما أن تتكلم وإما أن لا تتكلم، إلا أن محل بحثنا ليس هو هذا، بل محل بحثنا في مقام يقبل التعليق والإطلاق. وهذا كيف يكون؟ بأن نقول بأن معنى الإنشاء هذا اللي هو محل الكلام أنه يصح فيه التعليق أم لا، إذا كان معناه ماذا؟ المنشأ والمعتبر. فأنا الآن أنشئ الملكية، الملكية التمليك هو المعتبر، إلا أن هذا المعتبر هو ماذا؟ مرة أعلقه على شيء إن جاء زيدون، ومرة أطلقه. فكما أستطيع أن أنشئ الملكية المطلقة يعني غير المعلقة على مجيء زيد، أستطيع أن أنشئ الملكية المطلقة غير المعلقة على من؟ على مجيء زيد. هذا هو محل بحثنا، هذا هو محل بحثنا، هل يصح أم لا يصح؟ ودليلك أن الإنشاء غير قابل للتعليق لا يجري إذن في محل في محل الكلام. وكيف تثبت بأن الإنشاء بهذا المعنى الثاني اللي هو المنشأ يقبل التعليق؟ أقول لك هاي أصلا أنت راجع 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 هم العروف وراجع هم الشرع، بالعرف ممكن هذا وواقع، وبالشرع أيضا هذا ممكن وواقع. بالعرف شلون؟ مثلا أن ينشئ شيئا معلقا، يعني المنشأ معلق، هذا اللي في بحث المفاهيم يذكرون هذا المثال، وكأنما ليس هناك مثال آخر في بحث المفهوم مفهوم الشرط. ماذا يقولون؟ إن جاء زيدون فأكرمه، طب جاي ينشئ هو أنشأ أم لم ينشئ؟ نعم أنشأ، تلفظ إذا كان الإنشاء بينا بالمعنى الأول، الذي أنشأه وهو وجوب الإكرام معلق على مجيء زيد، طب هذا مثال عرفي. والأمثلة الشرعية هم كثيرة ما شاء الله، مثلا بالوصية التمليكية، الوصية هو شو يسوي هذا الموصي؟ الآن ينشئ ملكيته، إلا أنه يعلقها على من؟ على وفاته هو نفسه الموصي. وهكذا مثلا في التدبير، التدبير أن يقول المالك لعبده أنت حر دبر وفاتي، هو الآن ينشئ ماذا؟ الحرية، فالمنشأ هو الحرية، أنشأ الحرية، إلا أن هذا المنشأ معلق على من؟ على وفاته هذا المنشئ. إذن محل البحث في هذا المقام الذي يقبل التعليق ويقبل الإطلاق، ومثال عرفيه بالأوامر مثلا، ومثال شرعها بالوصية التمليكية هذا التدبير، وبعد ما أدري بعد أمثلة ما شاء الله كثيرة. ويتضح بهذا أن هذا الاستدلال الذي ذكر إذن ماذا؟ غير تامين، فإن الإنشاء يقبل التعليق ويقبل الإطلاق، نعم إذا كان بمعنى المنشأ والمعتبر. وأما هذا الذي ذكرته أنت أن الإنشاء لو كان بمعنى إخطار المعنى باللفظ نعم فهذا لا يعقل فيه التعريف فهو خارج عن محل البحث. إذا هو لا يقبل التعريف بعد احنا شكو خابصين روحنا وقاعدين وصار لنا سنين هاي السالفة، كل واحد يجي ويقول التعريف هل هو مبطل أم غير مبطل. المجعول المنشأ يعني بهذا المعنى، المنشأ 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 والمعتبر والمجعول. نعم المجعول المجعول بهذا المعنى، المجعول بهذا المعنى يعني ما شو اسمه يقولون عن المعتبر، المجعول بهذا المعنى المعتبر، مو المجعول يعني الفعلية ذاك فعلية وبل ذاك بحثها غير نانا. المجعول بهذا المعنى يعني المعتبر المنشأ اللي احنا تعبرنا عنه يعني ما جعله البائع، اللي جعل البائع شنو هو الملكية المنشأ هذا المجعول. أما ذاك فالفعلية ذاك طبعا
إذا أذن الشارع بصحة هذا الإنشاء الآن
إحنا
شنو دليلنا على أنه هذا
الإنشاء؟ هذا سيأتي حسب الدليل الثاني. لا 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 بالدليل الثاني راح أفصل لك المسألة أكثر يتضح هذا الإشكال. يتضح حس مباشرة بالإشكال الثاني راح نذكر.
بعدين أخوي سمع هذه الوصية يعني المثال دليل طبعا. التعليق في العرف.
والتعليق
في الشارع.
تعليق الأوامر بالعرف. طب
التعليق في العرف. شلون
أدي
من
هذه المفاهيم إلى الإنشاء وإلى البيع؟ لا أنا أريد أثبت لك أنه التعليق في المنشأ ممكن أم غير ممكن. طب أجيب لك مثال عرفي وأجيب لك مثال شنو شرعي. بالعرف هذا إن جاء زيدون إن جاء أبو زهراء فأكرم. المنشأ هو الإكرام، وجوب الإكرام. هذا معلق على من؟
الشيء معنى وجوب الإكرام. أما المنشأ في البيع ملكية.
إيه. به طب الملكيه منشأ لو لا
منشأ.
هذا سؤالي انا، هل يمكن تعليقها ام لا؟ فاجيب لك مثاليا واحد من العرف واحد من الشرع، المنشأ معلق بلي خب. طبعا المنشأ في البيع ملكيه، المنشأ في هذا المثال وجوب الاكرام، المنشأ في ذاك المثال مدري هو الجامع بينها ان المنشأ قابل للمن. هذا اللي انا بهذا المثال هذا اللي أريد أثبته أنه ممكن التعليق ممكن إذا في المنشأ
يعني في الوصية والتدبير
هكذا هكذا إيه؟ ما أقدر أصبر يلا بسرعة.
لا كلاهما متوقف على صحة هما شرعا، يعني التدبير صحيح شرعي
إيه إيه
والتدبير كان صحيح شرعا
إيه؟
يعني هذا قلنا نفرق أما لا تتوقف على صحته لك أهم صادر
ماكو مصادرة يا عزيز. أنا أريد أجيب لك فد مثال المنشأ بي معلق، أجيب لك مثال عرفي بغض النظر عن الشرع. عرفان من أقول لك إن جاء زيد فأكرمه، أنا جاي أمرك لو لا شارع ما لنا علاقة بي، أنا جاي أمرك هذا اللي أمرت بي أنا اللي هو أنشأت أنا اللي هو وجوب الإكرام معلق على من؟ على مجيئه. فالمنشأ معلقون ما يفرق بعد
في الانشاء انشاء الملكيه
اي
لما انشا وعلق على الملكيه انت ملكيه لا
لا معلقه اي انا انشات شيئا معلقا
يعني
فالانشاء موجود والمنشا يتوقف على من؟ على مجيئه. انشات انا اذا لو لا انشات ملكيه ام لا الا انها معلقه، فكما أستطيع أن أنشئ ملكية منجزة أستطيع أن أنشئ ملكية معلقة. خب قال ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع، وربما يتوهم أن الوجه في اعتبار التنجيز هو عدم قابلية الإنشاء للتعليق. قلت لك يكمن خلف هذه الألفاظ ذاك المعنى الذي ذكر سابقا العلامة وتبعه عليه الشهيد الأول، وبطلانه واضح. عجيب شوف شنو يقول الشيخ، يقول هذا واضح البطلان اصلا واضح. وين الواضح؟ صرنا نص ساعه هنا وبطلانه واضح، لان المراد بالانشاء عندما تقول الانشاء لا يقبل التعليق ان كان هو مدلول الكلام. يعني شنو مدلول الكلام؟ ايجاد المعنى باللفظ، هذا اخطار المعنى بسبب اللفظ. فالتعليق غير متصور فيه. ها يعني ما يعني تقبل عاد بهذا الدليل إلا أن الكلام ليس فيه محل بحثنا إحنا والبوكسات والكلات، أحيانا يصير كلات الكلام ليس فيه. جاوين الكلام، وإن كان الكلام أنه هل يجوز التعليق أم لا يجوز التعليق محل البحث، لأنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير، يعني المنجزة بعتك الكتابة بدينارين هسه إجا ولا ما إجا زيد على الطقعة هسه شكو زيد وإن كان الكلام في أنه كما يصح إنشاء الملكية المتحققة على كل تقدير، فهل يصح إنشاء الملكية المتحققة على تقدير دون آخر، يعني على تقدير مجيء زيد دون تقدير الآخر عدم مجيئه، كقوله هذا لك إن جاء زيد غدا، أو خذ المال قرضا أو قراضا إذا أخذته من فلان ونحو ذلك، فلا ريب في أنه أمر متصور واقع في العرف والشرع كثيرا في الأوامر والمعاملات من العقود والإيقاعات. فنقطة، هذا إذن الدليل اتضح أنه ماذا؟ أنه غير تام. فإذا تريد تستدل أنت أنه هل يشترط التنجيز أم لا بهذا الدليل، فهذا الدليل ماذا؟ غير تام. يلا يلا بعد دليل آخر. ها دليل آخر بعد أدق، دليل آخر أدق من هذا الدليل. إذا تقرأ وياي العبارة هسه تسهل علي هالشيء، فالنقطة أريد أقول لك إياها. فبقرأ العبارة وياي. قال ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل. قال هو صاحب الجواهر قدس سره الشريف، هو صاحب الجواهر في جواهره بعد أن أبطل هذا الاستدلال اللي اليوم ذكرناه الأول عدم قابلية الإنشاء للتعليق، ذكر هذا الدليل فقال هيك لعب نستدل اشتراط التنجيز. شوف اقرأ وياي. من أن ظاهر ما دل على سببية العقد، ظاهر شبي ترتب مسببه عليه حال وقوعه، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك. هذا ما ذكره صاحب الجواهر. زين، هذا الكلام فهم منه المصنف شيئا قد يخالف ظاهر هذا الكلام، يعني قد يكون اصلا هو صاحب الجواهر ما جاي يدعي هذا صاحب الجواهر. ومع هذا هسه احنا بعد جاي ندرس نظريات الشيخ، بعد فاذا جاي ندرس نظريات الشيخ كنا نفهم، فنشوف بالله ما الذي فهمه المصنف من هذا الدليل، وكن نفهم شنو مقصوده بهذا الدليل لكي نستطيع أن نحققه، هل هو تام أم لا. طب يلا نعاد يلا. أي ليش أنا قلت لك إياها النقطة؟ لأن أدري من راح نقرأ هذا هاي العبارة أنت قد لا تفهم ما فهمه المصنف، وإنما تفهم شيئا آخر، والحق معك. أنا أفهم شيء آخر غير ما فهمه المصنف قدس سره الشريف، أفهم شيء آخر من هذا الكلام اللي ذاكر صاحب الجواهر غير هذا اللي فهمه المصنف من هذا الدليل. فوق هسه على كل فوق. ما الذي فهمه المصنف قدس سره الشريف من هذا الدليل؟ راح تسألني شلون عرفت انه المصنف هكذا فهم؟ أقول لك ها، هذا يكون واحد شنو يراجع ما سيشكل به المصنف على هذا الدليل. يعني هو شوف هسه المصنف ما راح يقول انه المقصود بهذا الدليل شنو، ما يقول. خب شلون نفتهم لعد انت شنو رايك بهذا الدليل، يعني شنو فهمت من هذا الدليل؟ هذا يكون واحد شي يسوي يراجع الاشكالات اللي راح يشكلها المصنف، خمسه مدرسه اشكالات، حتى شنو، حتى يفتهم انه من جاي يشكل طبق اي فهم، يعني شنو فاهم من عبارة من استدلال صاحب الجواهر، حتى شنو أدى به المطار إلى أن يشكل هكذا أسهل. أحيانا نشوف هذه النقطة جدا مهمة في فهم المطالب، سواء بالمكاسب أو سواء في أي كتاب آخر استدلالي، في أي كتاب آخر استدلالي، ما أنت من ينقل لك هو مثلا المصنف كاتب الكتاب الفلاني الاستنباطي، ما أدري من ريا هو المهية في شرح المعبرية، هي الهية زين خوفها زين، ذاكر له شيء، ذاكر فد استدلال مثلا عن صاحب الجواهر، عن صاحب الرياض، عن العلامة، عن هذا، بعدين ما يذكر مباشرة أنه خوف شنو يعني هذا قاصد هذا الاستدلال شنو هو. خوف شلون تفتهمه من مراجعتنا من مراجعه الاشكالات اللي راح شنو راح يشكلها، ومن مراجعه الاشكالات تجد انه يضع اصبعه في هذه الاشكالات على فهم خاص لهذا الكلام، لهذا الاستدلال. هذا اللي هنا نفهم يطبق ايضا هنا في كتاب الفلاسفه. فما تفتهم ان المصنف شنو اللي فهمه من كلام صاحب الجواهر الا اذا راجعته الاشكالات اللي طب هسه احنا بعد ان راجعنا هاي الاشكالات، يعني مو احنا يقول انه هو قبل 100,000 نفر شنو. فتعال معي اذا فلنذكر ما فهمه المصنف اعتمادا على تلك الاشكالات التي ستاتي 5 أو 6 اشكالات. زين، الذي فهمه المصنف من هذه العباره، واللي قلت لك قد انت من تراجع العباره تفهم شيء اخر، انا من اراجع العباره افهم شيء اخر، كما الاخرين هم من يراجعون العباره قد يفهمون شيئا اخر. زين، خب فهم المصنف ما هو؟ هذا الذي يريد ان يقوله، ان صاحب الجواهر قدس سره الشريف، هذا الذي يريد ان يدعيه. خب شنو يريد يدعي؟ يريد يقول انه احنا عندنا الايه اوفوا بالعقود، زين، وعندنا ايه اوفوا بالعقود، هذه خب الايه مصححه او امضائيه اللي يقولونها، خب تصحح العقد او تمضي العقد. خب يطرح هنا سؤالون، انه الموضوع الماخوذ في هذه الايه لكي يصح العقد شنو هو؟ هو العقد. الموضوع شنو؟ اوفوا بما بالعقود، اوفوا بالعقود، موضوعها شنو هو؟ العقود. وحينئذ نطرح هذا السؤال الثاني، زين، رشق الاسئله، زين، ما المقصود بالعقد؟ اي عقد هذا الذي كان موضوعا في هذه الايه فصححته؟ يقول صاحب الجواهر بناء على فهم المصنف قدس سره الشريف، هو العقد الذي كان سببا تاما في وجود مسببه. العقد هو سبب، سبب المن؟ لايجاد مسبب اللي هو البيع. البيع، العقد انت من هو جاي يقول بعتك الكتاب بدينار ما ادري ما ادري شنو، بعدين ذاك يقول قبلته، فانت جاي تجيب هذا السبب حتى شنو؟ حتى يترتب عليه شنو هو؟ المسبب، حتى يترتب عليه المسبب. الايه عندما تقول اوفوا بالعقود فانها ناظره الى العقد الذي يكون سببا تاما في ايجاد مسببه، لا ان يكون جزء السبب والجزء الاخر يا هو مجيء زيد، لانه مره يقول بعتك الكتاب بدينار وذاك يقول قبلت، بل العقد هنا سبب تام لمن؟ للنقل والانتقال، خلاص. ومره يقول بعتك الكتاب بدينار ان جاء زيد، فالمسبب اللي هو النقل والانتقال مترتب على من؟ على جزئين، واحد العقد والثاني هو مجيء زيد. يقول الآية لا تنظر إلى هذا النوع من العقود، الآية تصحح العقد الذي كان سببا تاما لإيجاد مسببه أو لإيجاد الأثر، الأثر المسبب ما شئت فعبر. وحينئذ اتضح الاستدلال، اتضح الاستدلال باشتراط التنجيد، لأنك إن قلت بعتك إن جاء زيدون فإنك ترتب الأثر، أو بعبارة أخرى ليش خربط عليك، العقد هنا لم يكن سببا تاما المن لوجود النقل، وإنما سيكون جزء السبب والجزء الآخر من هو مجيء زيد، فالآية لا تنظر له، وإذا لم تنظر له لم تصححه، وإذا لم تصححه فهو فاسد، لأن مرجعنا حينئذ أصالة فساد. فإذا فسد العقد خذ هذا بعد معناه أن الشارع يشترط يشترط على الشارع التنجيد، بأنه إن كان تعليقون فإن الآية لا تشمل هذا العقد، لأنه ليس جزءا تاما وسببا تاما لإيجاد المسبب. هذا ما فهمه المصنف القدس سره الشريف من كلام صاحب الجواب. بالنتيجة انه العقد بنفسه سبب تام،
سبب تام في آن مجيزة، لكن مجيزة يكون هو السبب مشارك
في
سبب العقد،
سبب مشارك ما عدنا بعد سبب مشارك لسبب بعد ما، لأن هذا شيء واحد هو الملكية، سبب ماله يكون واحد، سبب ماله يكون واحد. لا هنا أنا مو العقد، العقد بالإضافة إلى من؟ مجيء زيد.
يعني مجيء زيد يكون هو سبب،
جزء سبب،
جزء سبب
للملكية. فهم؟ كيفك؟
غروب الشمس تكون جزء سبب.
بلي بلي بلي، تحقق الغروب جزء سبب، ومجيء الحاد جزء سبب، يكون يجي أقرأ نشوفه يلا تحققت الملكية. هذا ما فهمه المصنف من دليل الشيخ، الشيخ الجواهر قدس سره الشريف. خب ما رأيك بهذا الدليل؟ قل هذا الدليل أصلا ضعيف ضعيف، إذ يتوجه عليه كومة إشكالات. هي كومة شنو فصيحة أو لا؟ كومة. المهم على كلهم هسه كومة إشكالات تتوجه على هذا الدليل. زين، الإشكال الأول، الإشكال الأول أنه سلمنا بوية، سلمنا أن الآية لا تشمل هذا هذا العقد المعلق، أوفوا بالعقود. خب الآية تركها، هاي الآية. خب ماكو بعد بعد دليل آخر يمضي هذا العقد، دليل آخر يمضي هذا العقد ماكو. ببر أحل الله البيع وتجارة عن تراب، هذا تجارة عن تراب ما ذكرها، ما أدري. أحل الله البيع، وهذا بيع شنو؟ عرفا، عرفا هذا حتى المعلق هو بيع عند العرف، فتشمله الآية أحل الله البيع. وهكذا وهكذا حديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم. شلون نطبق هنا هذا الحديث؟ نقول بأن هذا الحديث يشرع صحة العقد حتى مع التعليق، لأنه إن قلت هو نشترط التنجيز فإن هذا إخراج لهذه الحصة من التسلط للبائع على ماله، يعني كأنما أنت جاي تقول له أنه أنت ما مسلط على هذا النوع من النقل، بينما الحديث ماذا يقول؟ الناس مسلطون على أموالهم، هذا مطلق، الناس مسلطون على أموالهم مطلق، سواء كان النقل، النقل معلق، أو سواء كان النقل شنو هو؟ منجز. الناس مسلطون على أموالهم، إلا أنه الاستدلال بهذا الحديث الناس مسلطون على أموالهم يتم على رأي صاحب الجواهر، لأنه إحنا سبق عندنا أن المصنف لم يرضى بكون هذا الحديث مشرعا، ولهذا سبق أن ذكرنا بالمعاطاة أنه هذا الحديث إنما يشرع، إنما يجوز الجائز شرعا. فكنت تثبت أنت إذا تستدل بهذا الحديث، كنت تثبت في مرحلة سابقة جواز التعليق، حتى بعدين شنو تقول؟ الناس مسلطون، فالبائع مسلط على هذا النوع من البيع، فبعد بعد يخرج عن ساحة الاستدلال. الاستدلال هسه اليوم هذا اللي نقوله، أنه هو يستطيع أن ينشئ الملكية المعلقة أم لا؟ نقول نعم. دليلكم شنو؟ نفس الناس مسلطون على أموالهم. فهذا الحديث مو تام عندنا احنا شيخ الأنصاري، إلا أنني يمكنني أن أشكل به على شيخ الجواهر أم لا؟ نعم يمكنني، لأنه حسب مذاقه صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يقول بتمامية الاستدلال بهذا الحديث. خب إذا أوفوا بالعقود، أخرجها، أخرجها عن ساحة الاستدلال، ولكن هذا لا يعني عدم وجود دليل اجتهادي آخر يقطع، يقطع العمل بأصالة الفساد. فعندنا أحل الله البيع، وعندنا تجارة عن تراب، وعندنا يا هو حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم. هذا الإشكال الأول، هذا هو إشكالنا الأول. ولو غضضنا النظر عن هذا الإشكال وسلمنا، لو سلمنا، لو سلمنا أنه لا دليل اجتهادي آخر، بل عندنا هذه الآية أوفوا بالعقود، بس هاي دليل إمضائي، دليل مصحح للعقيد، لو سلمنا أنه لا دليل إمضائي آخر فإننا لا نسلم استدلالك وتمامية استدلالك بإبطال شنو بإبطال التعليق بهذا النحو من الاستدلال. هذا بعد الرد الثاني طويل ومفصل، نطبق هذا المقدار بس. قال: ويتلو هذا الوجه في الضعف ما قيل، والقائل صاحب الجواب من أن ظاهر ما دل على سببية العقل. ها أنت بعد جيت أسئلك، ها هذا اللي فهم الشيخ المصنف، أنت تتهم من هاي العبارة؟ بالله خلنا نشوف، خلنا نقراها مرة ثانية. ظاهر ما دل على سببية العقد ترتب مسببه، يعني الملكية مسبب الأثر، عليه حال وقوعه، مجرد أن يقع كن شنو كن يترتب السبب، فتعليق أثره بشرط من المتعاقدين مجيء زيد مخالف لذلك. أصلا وايد فرق بين هذا الفهم اللي هو الطانية المصنف وبين ما يفهم من هذه العبارة.
ظاهر
فعلا،
شلون؟ تعليق أثره بشرط من المتعاقدين مخالف لذلك.
شنو المخالف؟ طب المخالفة وينها؟ احنا في توجيه الشيء اصلا مخالفة ما اكو، يعني شنو مخالف؟ واذا خالف؟ ليش؟ احسن، هذا ما جاي ذكره هو المصنف، اصلا ما قال هذا الحكي المصنف، اصلا ما قال هذا الحكي اللي قال المصنف انه الموضوع اللي هو العقد في اوفوا بالعقود هو العقد المنجز، هو العقد المنجز مو المعلق، واما المعلق فهو ليس بداخل في هذا الموضوع، هذا اللي قالته. واما انه هذه بيها مخالفة، هذا شرطهم مخالف للآية، وهذه مخالفة الآية، اذا راح يظهر منها بطلان هذا الشرط، وبالنتيجة المشروط هم كله شنو العقد يبطل. لا أصلا مو يم بلي، هو هذا الفهم اللي أنا هم أفهم، اللي أنا هم أفهم هو هذا، إلا أنه الشيخ ما فهم هذا، ما فهم هذا الشيخ، قال هذا أفتهم أنه قصده بالهذا بالعقود هو العقد الذي كان سببا تاما، هذا اللي يقول. وهذا وين والمخالفة جاي يقول بعدين أكو حكي آخر وفضل بالجواهر، حكي آخر بعد يوضح هذا المطلب. ما أدري ما مراجع، ما أدري ما أدري هذا، ما قال لنا هو رحمة الله عليه. إيه نقطة. وفيه بعد الغض عن عدم انحصار أدلة الصحة واللزوم في مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، ليش ما منحصر؟ لأن دليل حلية البيع وتسلط الناس على أموالهم كاف في إثبات ذلك، يعني في إثبات اللزوم وإثبات بيع لازم. إن العقد الذي سيأتي غدا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.